وأسوتنا محمد رسول الله صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، وهي الحلقة الأخيرة قبل أن تصل بنا قاطرة الأعمار والأزمان إلى شهر رمضان المعظم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل فيه صومنا وقيامنا. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية في الأسبوع المنصرم حديثا حول مفاجأة سارة تأتينا من قلب إفريقيا، القارة السمراء العذراء التي لا نريد أن نسقطها من حساب الرأي العام الإسلامي. قارة إفريقيا مخزون حقيقي للإسلام وسند ودرع حقيقي للإسلام، وفي إفريقيا إسلام يولد وشعوب بتمامها تتعرف إلى هذا الدين العظيم وتقبل عليه وتهيب بالأقطار العربية والإسلامية أن تمدها بالدعاء وبالثقافة الإسلامية الرشيدة. 8 قرى كاميرونية اعتنقت الإسلام، كان هذا هو محور حوارنا مع داعيين فاضلين من الكاميرون تعليقا أو حاشية على هذا الحدث. 8 قرى كاميرونية تعتنق الإسلام، أو لنقل 7000 شخص يعتنقون الإسلام، أو لنقل بعبارة أخرى الإسلام في الكاميرون الواقع والآفاق. وقبل أن نتم الجزء الثاني من حوارنا مع الداعيين الكاميرونيين الفاضلين، نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الثابتة الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
حذرنا مرارا وقلنا إن الأمة الإسلامية ينبغي أن تعتمد على طاقاتها الذاتية، وإنه أكبر مطعن أمني يوجه إلى العالم العربي والإسلامي في مجموعه وجملته أنه يعتمد على غيره، وخصوصا في السلع الاستراتيجية الضرورية. ودائما ما نقول ونكرر ما قاله بعض الدعاة المحدثين الفضلاء: الكلمة من الرأس بعد اللقمة من الفأس. الكلمة من الرأس بعد اللقمة من الفأس. أنت تتحدى الغرب وتناجزه وتناهضه لأنه يحاربك، لكن لا تنسى أنك تقوم باستيراد ما يزيد عن 80% من احتياجاتك وضروراتك من هذا الغرب الذي تناجزه وتحاربه في الخطاب المعلن. ما مناسبة هذا الذي نقول؟ في روسيا أزمة حقيقية، جفاف ضرب البلاد، وحرائق الغابات تستمر وترتفع ألسنة اللهيب، حالة الطوارئ تعلن في روسيا، وتعلن الحكومة الروسية التوقف تماما عن تصدير القمح. طيب، نحن نستورد منها القمح، ماذا سنصنع؟ الخبر الأول في صحيفة الأهرام: اجتماع عاجل مع قيادات هيئة السلع لبحث تداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح. المهندس محمد رشيد كما تظهر صورته يدعو إلى اجتماع عاجل مع القيادات السلعية والتموينية لتلافي آثار هذه الأزمة، إنه ستتوقف الحكومة الروسية تماما عن تصدير القمح في منتصف هذا الشهر وحتى آخر شهر ديسمبر. ستتوقف الحكومة الروسية تماما عن تصدير القمح. طبعا هذا الخبر أثار كثيرا من القلق، غبشا وسحابات من القلق. ماذا سنصنع؟ نحن ننادي، والغيور ينادون، والدعاة ينادون، والمثقفون ينادون بأنه ينبغي أن نزرع قمحنا بأيدينا، وأن تكون أقماحنا التي نصنع منها خبزنا من كد يميننا وعرق جبيننا. منذ بداية النهضة الإسلامية الحديثة ونحن نطالب الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية بأن تعتمد على أقماحها من غرس يدها، من كد يمينها وعرق جبينها. لكن الآن دار الفلك دورة كاملة ووقعنا في ذروة الأزمة. روسيا ستتوقف تماما عن تصدير القمح في منتصف هذا الشهر وحتى آخر ديسمبر. يعني التصريحات التي خرجت من المسؤولين في مصر تقول إنه لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفينا ما بين 3 أشهر أو 5 أشهر. واتحاد الغرف التجارية خرجت منه تصريحات تقول إننا سننوع جهات استيراد القمح من أمريكا وفرنسا وأوكرانيا وعدد من الأقطار الأوروبية، ومعنا كميات توريد محلية تساوي أو تعدل حوالي 3 مليون طن. لكن ما من شك أن هناك أزمة. لعلنا نذكر أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، لما نزل إلى المدينة خط بيده خطوطا على الأرض وقال للمسلمين: هذه سوقكم، هذه سوقكم، لا يضرب عليكم بخراج ولا ينتقص من حدوده. دي خطوة اقتصادية، والهدف منها أن يستقل المسلمون استقلالا ذاتيا، فلا يقعون أسرى في ربقة المرابين الذين يبتزونهم ويأخذون أموالهم. هذه سوقكم، لا يضرب عليكم بخراج ولا ينتقص من حدوده. وكأن الحبيب المصطفى يبث رسالة إلى كل الأجيال اللاحقة: ينبغي أن نعتمد على ذواتنا وأنفسنا وجهدنا. لكن أين هو التطبيق الميداني لهذه التوجيهات المحمدية الراشدة؟ تصوروا معي إنه الأرجنتين قررت أن تضاعف المساحات المزروعة من القمح لديها إلى 4 مليون هكتار، ليتضاعف المنتج المحلي من القمح 20%. لكن لم نسمع أن دولة عربية أو إسلامية بدأت تسعى هذا المسعى للاكتفاء الذاتي من القمح. هل معقول أن الأرجنتين تحس وقع الأزمة وأصداءها وتستنفر الفلاح الأرجنتيني أن يخرج كل طاقته لتصل بالمساحة المزروعة من القمح إلى 4 مليون هكتار وتزيد كميات القمح المحلية الموردة بقدر 20%، ونحن صامتون؟ لماذا لم نتخذ خطوات لنحقق هذا الاستقلال الذاتي؟ والكلام ليس موجها لدولة بعينها، بل لكل الأقطار العربية والإسلامية. نريد أن يكون لنا قمر صناعي إسلامي خاص لا نعتمد على غيرنا، ونريد أن يكون لنا أقماح خاصة تنتج أو ينتجها فلاحون مسلمون يذرفون الدمع والعرق حتى يخرجوا هذه الأقماح من باطن الأرض ويكون قمحنا بيدنا. هذا هو الحلم. الخبر الثاني من صحيفة الوفد: العثور على جثث 8 مبشرين في أفغانستان. العثور على جثث 8 مبشرين في أفغانستان يحملون أناجيل بلغة الداري. عثر في أفغانستان، والكلام هنا منقول عن أحد المتحدثين باسم حركة طالبان وهو ذبيح الله مجاهد، وتناقلته كل وكالات الأنباء أن عثر في أفغانستان على جثث 8 مبشرين، 2 منهم يحملان الجنسية الأمريكية و6 منهم يحملون الجنسية الألمانية. طيب ماذا كان يصنع هؤلاء المبشرون، وما الذي عثر معهم يعني حينما وجدت جثثهم؟ هذا سر كبير سنقف عليه ونحاول أن نحلله معا بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كنا مع الخبر الذي أوردته صحيفة الوفد العثور على جثث 8 مبشرين في أفغانستان يحملون أناجيل بلغة الداري. عثر في أفغانستان على 8 جثث، وتبين بمراجعة جنسيات هذه الجثث أن منهم 2 من الولايات المتحدة الأمريكية و6 من ألمانيا، وكانوا يحملون معهم أناجيل بلغة الداري. ومعنى هذا، وهي يعني لهجة محلية داخل أفغانستان، ومعنى هذا أن هذه الأشخاص أو هؤلاء الأشخاص 8 دخلوا أفغانستان بهدف التبشير الصريح. عثر مع القتلى أيضا على ما يسمى GPRS أو أنظمة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية، أجهزة متفوقة متقدمة. وكانت رحلتهم ما بين مكان اسمه بدخشان باتجاه مكان آخر في أفغانستان اسمه نورستان. كانوا إذن في رحلة تبشيرية صريحة، وهم يحملون الأناجيل بلغة الداري وينتقلون من بدخشان إلى نورستان. والسؤال، هل القوات الأنجلو أمريكية ذهبت إلى أفغانستان فعلا وحقا وصدقا دفاعا عن الأمن الوطني الأمريكي الذي تعرض للاهتزاز بعد أحداث 11 سبتمبر؟ وهل حملة أناجيل بلغة الداري جزء من الحملة الأمريكية للدفاع عن الأمن الوطني؟ وهل الذي يدافع عن أمنه الوطني يصطحب معه في بلاد غريبة أناجيل بلغة الداري؟ هل يراد تحويل الشعب الأفغاني عن عقائده وولاءاته؟ أظن أن قوات المارينز أو المجموعة العسكرية الموجودة في أفغانستان بهذا الخبر وبغيره من الأخبار الموثقة قد أفصحت تماما عن خبيئتها وأهدافها من دخول أفغانستان. الخبر الثالث أوردته صحيفة المصر اليوم، تداعيات رفض السلطات الأمريكية بناء مسجد في موقع هجمات 11 سبتمبر. مجموعة من المسلمين طالبوا بإنشاء مسجد جروند زيرو في المنطقة القريبة من هجمات 11 سبتمبر، وبدأت تحدث ألوان أو أنواع من الرفض لإقامة المسجد. وقامت حملات في الولايات المتحدة الأمريكية شاركت فيها صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من الصحف، وقالوا ده لا توجد مادة في الدستور الأمريكي كله تحظر بناء مساجد أو كنائس، وبالتالي لا مبرر للسلطات المحلية أن تمتنع عن الموافقة على بناء مسجد للمسلمين، خصوصا وأن أعداد المسلمين في تصاعد. وانتهى الأمر بأن لجنة الحفاظ على معالم مدينة نيويورك بإجماع الأصوات وافقت على إنشاء هذا المسجد، لكن ظهر تماما أن هناك طائفة من المتعصبين الجمهوريين من الحزب الجمهوري يحاولون أن يركبوا الموجة ويحاولون أن يبغضوا الإسلام إلى الرأي العام، وخصوصا سارة بالين وغيرها من الشخصيات الجمهورية المتعصبة. إذن لا نستطيع أن نقول إن العمل الدعوي يمضي دون عوائق، لا شك أن هناك عوائق، وعلى المسلمين أن يبذلوا جهدا مضاعفا، لأن هؤلاء المحافظون الجدد لن يسمحوا أبدا للعمل الدعوي بالامتداد والتوسع. خبرنا الذي أوردناه في الحلقة الماضية، 8 قرى كاميرونية اعتنقت الإسلام، قرية كوادي وتولوم وبيزيل، حوالي 3000 مسلم بدأوا يتحركون في القرى المجاورة، وتكمل عدد القرى التي اعتنقت الإسلام إلى 8 قرى كاميرونية اعتنقت الإسلام، بواقع 7000 شخص دخلوا الإسلام. كانت هذه مناسبة لأن نتعرف على حقيقة الإسلام في الكاميرون، وتاريخ الإسلام في الكاميرون، وتاريخ العمل الدعوي في الكاميرون. معنا داعيان فاضلان وباحثان فاضلان من الكاميرون، وهما الأخ مولود عبد الرحمن بابا معروف والأخ سانجو أبو بكر الصديق. وهذه خارطة الكاميرون تظهر أمام حضراتكم. ما زال حوارنا مع الداعيين الكامرونيين الأخ مولود والأخ سانجو، ما زال حوارنا موصولا ثماني قرى كامرونية تعتنق الإسلام، واقع الإسلام في الكاميرون وآفاق العمل الدعوي في هذا القطر الإفريقي. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. لماذا أسلم؟ أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلم؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Mention aus Foster, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim mi hamizrah, simalim mi hamarab, mihem hamanhigim habulitikaim, vihahukrim, vihabubulariim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'islam?
Gente dell'Oriente, segnalados dell'Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam. Generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل علينا ضيفين كريمين في استوديو قناة مسائم الرحمة، الداعي الكاميروني الأخ سانجو محمد أبو بكر الصديق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأخ سانجو ولد في محافظة بافوسام مقاطعة نون، وجاء إلى مصر سنة 2003، ومعنا أيضا الداعية والباحث الكاميروني الأخ مولود عبد الرحمن بابا معروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأخ مولود هو ينتمي إلى مقاطعة أدماوة، وجاء إلى مصر تقريبا حوالي سنة 2001. نريد أن ندير معهما هذا الحوار بشأن هذه القرى الثماني التي اعتنقت الإسلام وتاريخ العمل الدعوي في الكاميرون. أخ سانجو، عرفنا أن يوجد في الكاميرون مجموعة من الهيئات الإسلامية، يعني فيما يسمى بالمجلس الوطني الإسلامي، فيما يسمى بلجنة ترجمة القرآن، فيما يسمى بجمعية الكاميرون الإسلامية، ودي احنا عرفنا انها تأسست سنة 1963، يعني من فترة طويلة
بالتأكيد.
مع كل هذه الجمعيات الإسلامية الموجودة في الكاميرون، هل أنت راض عن العمل الدعوي في الكاميرون؟ ونريد أن نحدد تواريخ لبداية العمل الدعوي الحقيقي في الكاميرون.
بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نود أن نجدد الشكر للقناة، ونوجه التسليم إلى جميع المشاهدين الكرام. ثم ما بعد، فالعمل الدعوي في الكاميرون عن طريق هذه الجمعيات التي ذكرتم تؤدي عملها قدر ما تستطيع.
نعم.
وبحكم البيئة ومستوى الثقافي الديني لدى الكاميرونيين، ف إيمان الكاميرونيون المسلمون بمسؤوليتهم قبل غيرهم بقيام بمهمة الدعوة دفعهم هذا الإيمان إلى مبادرة بتكوين هذه الجمعيات. والعمل الدعوي بوسائلها المختلفة، فيها المرئية والكتابية والفضائية والإلكترونية. هذه مؤسسات تحاول قدر الإمكان أن تستغلها في هذا، لكن ركيزة هذا العمل لا تزال في مجال التعليمي، لأن التعليم يعد أساس لبناء الدعاء. فالعمل منذ فجر الإسلام في الكامرون حتى الآن لا يزال ركيزة هذه الأعمال في التعليم، بحيث أن يأتي وقت يتخرج الناس أكفاء لمواجهة الحروب.
يعني بالمناسبة تصاحبنا بعض الصور الملتقطة من داخل الكاميرا.
فاستعدادا لأن هذا الأمل لا يزال في الداخل، في ديتاك الداخلي، لأن الإسلام الحمد لله تلقينا، لكن إرساء مبادئ هذا الإسلام في 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 المسلمين لا يزال تحدي الكبير، لأن تعرضهم للمبشرين يدعو إلى أهمية اعتناء بتربية المسلمين، فبالتالي شغل هذه الجمعيات بهذا الجانب كثيرا، لكن هذا حدث ترتب عليه مشكلة معينة، لأن المسلمون لما كانت في بداية الإسلام في الكامرون ودخول المبشرين وتأسيس مدارسهم وتحت مدارسهم، يعني يختفي مدارسهم تكمن حروب تبشيرية، المسلمون الأوائل في الكامرون.
أنت تعتبر أنها حروب تبشيرية؟ يعني تصل بها إلى مستوى الحروب؟
لا نقول حروب، لا، لكن مردود هذه الحملات قد يعد هروبا معنويا.
هروب معنوي؟
هروب معنوي،
نعم.
فجعل الآباء ملأوا أبنائهم يذهبوا إلى المدارس، فتربوا على الدراسة الدينية فقط، وفاتهم جانب الثقافي في مستوى البلد، بحيث أن يؤهلهم يعني لتقليد المناصب في البلد. والجانب الغربي، هذا التعليم الغربي اهتم بهذا الجانب، فبالتالي أفرز الآن نوع من المسلمين عندنا. هناك مسلمون درسوا كل مدرسة، قطعوا شوطهم كلها في دراسة غربية، وغيرهم درسوا كل دروسهم دراسة دينية بحتة. فهنا الناس الذين مسلمون الذين درسوا في دروس مدارس نظامية ينقص جانب منهم المعلومة الدينية، والذين درسوا في طول حياتهم دراسة دينية عربية وغيرها يفوتهم هذا الجانب الذي يؤهلهم لتقييد المناصب. وبالتالي يعني يقتضى الأمر أن يفكر المسلمون في الكامرون أن ينشئوا مدارس على نمط أخرى، نمط آخر، هي مدارس تجمع بين منهج النظامي ومنهج العربي الإسلامي، يطلق عليها مدارس فرانكو إسلاميك. فرانكو إسلاميك، فيدرس فيه الطالب، يحصل فيها الطالب على معلومات التي يحصل عليها طالب في الدراسة المدرسة النظامية، إضافة إلى التعليمات الدينية، ثم يتخرج بقى كف على أداء واجبه في نهو الدعوة الإسلامية. فهذه الجمعيات التي ذكرتم مهامهم لا يزال منصبا كثيرا نحو التعليم، ويحاولون بوسائل أخرى مثل إلكترونية، في مواقع إلكترونية
لهذه تابع لهذه الجمعيات.
جميل.
ثم في برامج تلفزيونية لهم مساحة معينة وفي إذاعة إلى أن يأتي وقت يفكرون وهم يفكرون.
وأيضا يعني من هم في مثلك يعني مثلك أو مثل الأخ مولود عليهم أدوار أيضا
بالتأكيد
دعوية منوطة بهم في المستقبل
بالتأكيد
حتى يستطيعوا أن يصلوا بالصوت الإسلامي إلى هذه البقاع وحتى يستطيع القوم في الكاميروني. أنا أحس أن الشعب الكاميروني ضامئ إلى الإسلام. يعني أنا لا أحس يعني برغم أنه في تقارير تتحدث عن عوائق وسدود لكن أنا يداخلني كلما طالعت هذه التقارير إحساس بأن الشعب الكاميروني تائق وشائق ويريد الإسلام فعلا.
ومن هنا ندرك أهمية هذه المدارس التي تجمع بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية. فبالتالي لا يجعل مسلم الكاميروني لا يكون على هامش الحياة، يواكب عصره ويساهم في دفع عجلة ثقافية في بلده واجتماعية وغيرها.
طب أنا سألتقط هذا الخيط وأنتقل إلى الأخ مولود. أخ مولود، يعني أنا دائما أحب في برنامج لماذا أسلم أن نكون صرحاء وألا ندفن الرؤوس في الرمال وألا نصغر من حجم الأخطار المحدقة بالعمل الدعوي سواء في العالم العربي أو خارج العالم العربي. يعني في تقارير تقول إنه تقارير الديانات والعقائد في الكاميرون، أحدث تقارير وصلت تقول إن العقائد الوثنية الخاصة بالسكان الأصليين للكاميرون تشكل حوالي 40%، وإنه المسيحية تستأثر 40% وإنه الإسلام يستأثر 20%. لك أن تعلق على هذا الذي يتداول.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بصراحة بالنسبة للإحصائيات فيما يتعلق بعدد المسلمين والمسيحيين والوثنيين، فمصداقية هذه الإحصائيات قد تشوبه بعض الشكوك. فحينما نقول وثنيين يعني يصل 40% في التقرير، يعني أن الإسلام والمسيحية يتقاسمان في 60%. وهذا بالرجوع إلى الواقع قد تكون هذا الخبر بعيد عن الصحة. كيف؟ بصراحة إحصائية دقيقة عن المسلمين في الكاميرون لم أطلع عليها. أو هم يقولون مثلا نظرا لسياسة كاميرونية تجاه تعدد الديانات تعدد العرقيات لا تريد أن تهتم بمثل هذه الأمور، وبالتالي أصبح تقريبا إحصائيات دقيقة في هذا المجال غائبا في أذهان الكثيرين. ولكن في إلقاء النظرة على المجتمع أو على الواقع الكاميروني نرى كم مسلمين يعني من حيث يعني كم أماكن يتركز فيها مسلمين أكثر. نرى حينما نقول 3 محافظات تقريبا كلها الغالبية العظمى فيها مسلمين، ابتداء مثلا من شمال قول شمال بأكملها، مع وجود المسلمين أيضا في يوندي يقال أن ربع سكان يوندي العاصمة مسلمون.
ربع سكان يوندي مسلمون،
هكذا قرأت في كتاب معين. طب إذن حينما نقول كاميرون مقسم إلى 10 محافظات، المحافظات الشمالية هي أكثر سكانا، أكثر محافظات من حيث عدد السكان، فثلاث محافظات غالبية العظمى مسلمين، فكيف نأتي نقول هذا يعني كل هؤلاء يشكلون فقط 20% أو أقل من ذلك؟ ولكن يكفينا أن نرجع إلى نرى مثلا الكاميرون تعد عضوا من رابطة العالم الإسلامي. فلا أعتقد أن رابطة العالم الإسلامي ينضم.
بالمناسبة تصاحبنا بعض الصور وهذه صورة لك، أريد تحدثنا عن هذه الصورة أين كنت؟ وما هذا المكان ومن هذا الشخص الذي يجلس إلى جوارك؟
فعلا يعني وجدته فقط جلسنا معا في وقت الصلاة، لا أعرفه.
ده في أي مدينة في الكاميرون؟
في مدينة بانيو، مسقط رأسي.
مسقط رأسي.
فكان بمناسبة
صلاة العيد. وهذه صورة أخرى لك، يا ريت تساعدنا كده بالتعليق، أين كنت في هذه الصورة؟
أنا كنت في بجوار الجامع، المسجد الكبير عندنا، جامع مسجد الجمعة، تسمى مسجد الجمعة.
هذه الصورة بجوار المسجد الكبير؟
أيوة. وهذا بجوار أمام بيت الأمير.
بيت الأمير. طب
يا
ريت نعرف المشاهدين من هو الأمير.
الأمير هذا يعني اسمه حماقبدو، محمد حماقبدو. وصل إلى الإمارة في سنة أعتقد يعني 97.
وهذه صورة أيضا لأثناء خطبة الجمعة تقريبا؟
لا، ده في وقت صلاة العيد، يعني كان في خارج القرية، خارج المدينة، يعني خارج المدينة في
يعني هذه الجموع كانت تصلي في الخلاء صلاة العيد.
صلاة العيد. وهذه الصورة أمير مع جنوده.
هذه صورة الأمير مع جنوده.
هو الذي
الأمير هو الذي يلبس الملابس الحمراء.
هو الذي لا هو الذي على الحصان.
هو الذي فوق
تحت فوق نعم. تحته فوق المظلة.
نعم.
وهؤلاء جنوده،
كل هؤلاء جنود الأمير
الذين يلبسون الملابس الأحمر. هذا ملابس خاصة للجنود الأمير.
جميل. طب يا أخ مولود، يعني أنا أحب أن نكون واقعيين. يعني من ضمن ما قالته التقارير، توجد عندكم في الكاميرون 24 لهجة واللغة
هي
تصل إلى 24 لهجة ولغة.
يا دكتور، هي 250 لغة، أكثر من 250 لغة.
لهجة، لهجات.
لا، لغة ليس لهجة.
حينما
أقول لهجة، حينما أقول لهجة، مثلا اللغة العربية لها لهجة، لهجة المصرية تختلف عن لهجة السورية. هذا هو ما يقصد باللهجة.
250 لغة.
250
بما تعني كلمة لغة.
بمعنى أنا وزميلي أستاذ صديق، أنا أتكلم لغة هو لا يسمعها، وهو يتكلم لغة أنا لا أسمعها. فإذا نحن نتحدث بلغة، إما بلغة العربية أو بلغة الفرنسية.
طب ما هنا بقى في مشكلة أخ مولود. طب يعني كيف نترجم معاني القرآن وكيف نترجم السنة النبوية والسير والتاريخ الإسلامي إلى هذا العدد الهائل من اللغات؟ من الذي سيقوم بهذا الجهد؟
الحل بسيط جدا. المنطقة الشمالية بأكملها التي ذكرنا حوالي 3 محافظات أو أكثر، كلهم يتحدثون، أو كلهم يعني ليس كلهم يفهمون اللغة التي أنا أتحدثها، اللي هي اللغة الفلانية. بمعنى إذا كان إنسان موجود في هذه المنطقة وإن لم يكن ينتمي للقبيلة الفلانية،
للقبيلة الفلانية أيضا للمشاهدين أن العنصر الفلاني كان من أول العناصر القبلية التي قامت بنشر الإسلام في المناطق الشمالية من الكاميرون. هل هذا تاريخيا صحيح؟
تاريخيا.
تفضل.
طب الإنسان إذا وجد في هذه المنطقة وإن لم يكن فلانيا يستطيع أن يتكلم بلغتنا، بمعنى أن هذه اللغة تغطي 3 محافظات بأكملها أو أكثر تغطيها. فإذا حينما أترجم أو أفسر لغة أفسر القرآن بلغة الفلانية، فهذا لا يجد أي صعوبة، الكل سيفهم. وكذلك الأخ حينما يشرح أو يفسر القرآن بلهجته في منطقته، نجد الكل سيسمع بلغته. فضلا على ذلك، مثلا في يوندي هناك مجمع لأكثر من قبيلة، هناك كذا قبائل موجودة هناك وكذا لغات، لا توجد هناك لغة مغطية لجميع القبائل، فهم كيف يتفاهمون بينهم؟ فهم يتفاهمون باللغة الفرنسية. فإذا إذا جئت في يوندي أريد أن أشرح أو أفسر القرآن، علي أن أفسرها باللغة اللغة الفرنسية. وهكذا حتى في الشمال لو فسرتها باللغة الفرنسية الناس سيفهمون أيضا في الشمال. إذن هذا لا يعد إيه كحاجز أو عائق.
لا يعد حاجزا أو عائق.
وكنت أريد عفوا يا دكتور أن أضيف إلى شيء ما حضرتك ذكرته. قلت رغم الجهود التي تبذل من قبل المبشرين أو الحركات التبشيرية، رغم ذلك ترى أو تستشف أن شعب الكاميرون يعني يطمع للاعتناء في الإسلام. فعلا هذا صحيح. لا أريد أن أرجعنا إلى الحوار السابق الذي تحدثنا عن دور التبشيرية، ولكن حضرتك لما ذكرت أنا أريد أن تسمح لي بأن أضيف شيئا. أضيف شيئا. نحن قلنا حركة التبشيرية يعني لهم كل الإمكانيات، والإمكانيات والتخطيط الإيه قوية، بحيث هم يركزون على إيه على الإنسان، بحيث سواء كان مثقف أو رجل عادي. دعوتهم ستسلك مهما كنت، مثقف عادي تاجر بأي طريقة، مع ذلك يظل الإسلام ينتشر يوما بعد يوم. أنا لم أسمع مرة ولو مرة أن شخصا مسلما تنصر أو تخلى عن دينه.
هذه معلومة مهمة. يعني المسلمون هناك يحافظون على عقائدهم.
أيوة.
ومن النادر أن تجد مسلما تنصره.
لم أسمع. لم أسمع أبدا.
لما أتكلم عن خطورة المبشرين، أتكلم خطورتهم في إخراج الوثنيين إلى ديانتهم. فالوثنيون منازع بين المسلمين أو حركات التبشيرية، كل ينال منه حسب مجهوده. أما أن يكون مسلم يتخلى عن دينه، وبالعكس أسبوعيا في كل جمعة تجد في أكثر من جامعة في منطقة من يعلن إسلامه من المسيحية أو من الوثنيين. فحركات التبشيرية ليست خطرا كثيرا على المسلمين كما قدر ما هي خطر على الوثنيين الذين لا يعتقدون بأي دين أو يعتقدون بالوثنيين.
صح يا أخي سانجو، أن عدد الوثنيين كما جاء في الإحصاءات 40%. إذن هذه الكتلة المستهدفة ليست شيئا بسيطا.
بالتأكيد.
يعني على المسلمين أن يبذلوا جهدا مضاعفا حتى نستطيع أن نستقطب أو نكتذب 40% دول إلى مربع الإسلام.
على أن تكون هذه النسبة صحيحة أولا.